قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله عن كعب الأحبار رحمه الله قال: قال الله عز وجل في التوراة ذكر أقوال التابعين رحمهم الله تعالى ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة عن كعب الأحبار رضي الله عنه قال: قال الله عز وجل في التوراة: أنا الله فوق عبادي وعرشي فوق جميع خلقي، وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي، ولا يخفى علي شيء في السماء ولا في الأرض. قال الذهبي: رواته ثقات. وعنه رحمه الله قال: إن الله تعالى خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، ثم جعل بين كل سمائين كما بين السماء الدنيا والأرض، وجعل كثفها مثل ذلك، ثم رفع العرش فاستوى عليه. وذكر الأثر. رواه أبو الشيخ في كتابه العظمة. قال الذهبي: إسناده نظيف. وأبو صالح: لينوه، وما هو بمتهم بل سيء الإتقان. وعن مسروق رحمه الله تعالى أنه كان إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة الله المبرأة من فوق 7 سماوات. قال الذهبي: إسناده صحيح. ويروى عن عطاء بن يسار رحمه الله أن موسى عليه السلام قال: يا رب من أهلك الذين هم أهلك الذين تظلهم في ظل عرشك؟ قال: هم الذين يأوون إلى مساجدي كما تأوي النسور إلى أوكارها. وعن عبيد بن عمير قال: ينزل الرب عز وجل شطر الليل إلى سماء الدنيا فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى إذا كان الفجر صعد الرب عز وجل. أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في رده على الجهمية. وعن شريح ابن عبيد الله أنه كان يقول: ارتفع إليك ثغاء التسبيح، وصعد إليك وقار التقديس، سبحانك ذا الجبروت، بيدك الملك والملكوت والمفاتيح والمقادير. إسناده صحيح. وعن أبي قلابة رحمه الله تعالى قال: أهبط الله تعالى آدم، قال: يا آدم إني مهبط معك بيتا يطاف حوله كما يطاف على حول عرشي، ويصلى عنده كما يصلى عند عرشي. وذكر الأثر. قال الذهبي: هو ثابت عن أبي قلابة. وعن عمرو بن ميمون قال: لما تعجل موسى إلى ربه رأى في ظل العرش رجلا يقبضه، فسأل الله تعالى أن يخبره باسمه، فقال: لا، ولكني أحدثك بشيء من فعله. كان لا يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله. كان لا يحسد الناس، كان لا يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، ولا يعق والديه، ولا يمشي بالنميمة. قال الذهبي: إسناده قوي. وعن مجاهد رحمه الله تعالى قال: ما أخذت السماوات والأرض من العرش إلا كما تأخذ الحلقة من أرض الفلاة. وعنه رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يجلسه أو يقعده على العرش. قال الذهبي: لهذا القول طرق 5، وأخرجه ابن جرير في تفسيره، وعمل المروزي مصنفا. وعن نوفل البكالي أن موسى عليه السلام لما سمع الكلام قال: من أنت الذي يكلمني؟ قال: أنا ربك الأعلى. قال الذهبي: إسناده صحيح. وعنه قال: إني أجد في التوراة: لو أن السماوات والأرض كن طبقا من حديد فقال رجل: لا إله إلا الله، لخرقتهن الكلمة، فقال رجل: لا إله إلا الله، لخرقتهن حتى تنتهي إلى الله عز وجل. رواه حماد بن سلمة. وعن أبي عيسى يحيى بن رافع رحمه الله تعالى أن ملكا لما استوى الرب على كرسيه سجد فلا يرفع رأسه حتى تقوم الساعة فيقول: لم أعبدك حق عبادتك. وعن قتادة رحمه الله تعالى قال: قالت بنو إسرائيل: يا ربي أنت في السماء ونحن في الأرض، فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك؟ قال: إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم، وإذا غضبت استعملت عليكم شراركم. قال الذهبي: وهذا ثابت عن قتادة. وعن عكرمة رحمه الله تعالى قال: بينما رجل في الجنة اشتهى الزرع، فيقول للملائكة: ابذروا، فيخرج أمثال الجبال، فيقول الرب عز وجل من فوق عرشه: كل يا ابن آدم، فإن ابن آدم لا يشبع. قال الذهبي: إسناده ليس بذاك. وصح في السنة للعلكاء عن ثابت البناني قال: كان داود عليه السلام يطيل الصلاة ثم يرفع رأسه إلى السماء ثم يقول: إليك رفعت رأسي نظر العبيد إلى أربابها يا ساكن السماء. وفي الحلية بإسناد صحيح عن مالك بن دينار أنه كان يقول: خذوا، فيقرأ ثم يقول: اسمعوا إلى قول الصادق من فوق عرشه. وعن مجاهد في قوله تعالى: وقربناه نجيا، قال: بين السماء السابعة وبين العرش 70,000 حجاب. فما زال يقرب موسى حتى كان بينه وبينه حجاب، فلما رأى مكانه وسمع صريف القلم قال: ربي أرني أنظر إليك. هذا ثابت عن مجاهد إمام التفسير، أخرجه البيهقي في كتابه الأسماء والصفات. وعن سفيان قال: كنت عند ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فسأله رجل فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. وعن حسان بن عطية قال: حملة العرش أقدامهم ثابتة في الأرض السابعة، ورؤوسهم قد جاوزت السماء السابعة، وقرونهم مثل طولهم عليها العرش. وذكر أيوب السختياني المعتزلة وقال: إنما مدار القوم على أن يقولوا ليس في السماء شيء. قال الذهبي: هذا إسناد كالشمس وضوحا وكالأسطوانة ثبوتا عن سيد أهل البصرة وعالمهم رحمه الله تعالى. وقرأ ابن محيص رفيق ابن أبي كثير: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وعن الضحاك في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا وفي السماء رزقكم وما توعدون.
المحيص القراءة لا بد يكون ذكره، لعله في السماء رزقكم، القراءة المعروفة قراءة حفص: وفي السماء رزقكم. لكن لما قال: وقرأ ابن محيص صاحب ابن كثير وفي السماء ماذا؟ لعله رازقه، لعل تشوف قراءة ابن محيص إن شاء الله، لأنه هو الشاهد منها. ما رزقكم يعني أن الرزق في السماء، لكن هو الآن يتكلم عن كون الله تعالى في السماء، فاختياره لقراءة أو إراده لقراءة ابن محيص لا شك أنه يريد به الاستدلال على الموضوع. نعم.
وعن الضحاك في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، قال: هو على عرشه وعلمه معهم أينما كانوا. وفي لفظ: هو فوق العرش وعلمه معهم أينما كانوا، أخرجه العسال وابن بطة وابن عبد البر بإسناد جيد. وعن سليمان التيمي رحمه الله تعالى قال: لو سئلت أين الله لقلت في السماء. وعن حبيب ابن أبي حبيب قال: شهدت خالد بن عبد الله القسري وخطبهم بواسط فقال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، ثم نزل فذبح. قال الذهبي: والمعتزلة تقول هذا وتحرف نص التنزيل في ذلك، وزعموا أن الرب منزه عن ذلك. وقال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: وعلماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى
بدون تشديد حمل.
وعلماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل؟ قالوا في تأويل قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم أحد في ذلك يحتج به.
لا شك أن إجماع التابعين بعد أن ذكر ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم قائم على أن الله تعالى في السماء، على أن عرشه تبارك وتعالى في السماء، ولهذا أورد جملة من الأخبار وكثير منها مما في التوراة، والمراد أنهم كانوا يرون أن هذا مطابق لما في النصوص، وإلا المعول على النصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فكان مسروق رضي الله عنه رحمه الله إذا أراد أن يتكلم عن عائشة رضي الله عنه قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة الله المبرأة من فوق سبع سماوات، كما قال ابن عباس تماما لها لما ذكر أن الله تعالى أنزل براءتك من فوق سبع سماوات. كل هذا دال على أن الله تعالى في العلو، وهكذا قول عبيد ابن عمير: ينزل الرب عز وجل في شطر الليل إلى السماء الدنيا، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ثابت عنه بأنه في الثلث الأخير من الليل، قال: حتى إذا كان الفجر صعد الرب عز وجل. وقول شريح: ارتفع إليك دعاء التسبيح. وهكذا قول مجاهد: ما أخذت السماوات والأرض من العرش إلا كما تأخذ الحلقة من أرض الفلاه، يعني أن نسبتها إلى العرش أنها كالحلقة بالنسبة إلى الأرض الفلاه. وأما ما جاء عنه رحمه الله من أن معنى قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أن المراد أن الله يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويقعده على العرش، فهذا لم يرد إلا عن مجاهد، ولو جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطريق متصل لا قبلناه على الرأس والعين لا إشكال، لكن لما كان عن مجاهد وحده رحمه الله كان هذا يحتاج إلى مستند من النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا مثل عباراتهم كقول يحيى بن رافع أن ملكا لما استوى الرب على كرسيه يعني عرشه سجد فلا يرفع رأسه حتى تقوم الساعة ونحو ذلك. أما الحديث الذي قال عكرمة: بينما رجل في الجنة اشتهى الزرع فيقول للملائكة ابذروا فيخرج أمثال الجبال فيقول الرب من فوق عرشه: كل يا ابن آدم فإن ابن آدم لا يشبع، قال الذهبي: إسناده ليس بذاك. المقصود هذا الإسناد، وإلا أصل القصة ثبت في البخاري أن رجلا من بني آدم اشتهى الزرع فيخبر الرب عز وجل بما يحب، فيقول الله: وأنت فيما ترى أو فيما أنت فيه، يعني من هذا النعيم اشتهى الزرع، والزرع معلوم أنه يحتاج إلى سقي وإلى حصد وإلى بذر، فيقول صلى الله عليه وسلم: فبادر الطرف بدره واستواءه واستحصاله، يعني أنه في الجنة ليس في الدنيا وفي عنائها. البذر والاستواء والاستحصاد بادر الطرف من سرعته. ثم قال الله تعالى: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء أو نحوه. لكن هذا الحديث، هذا الأثر أورده للشاهد فيه، وقوله: فيقول الرب عز وجل من فوق عرشه، الذي في البخاري ليس فيه هذه، وإن كان ذكر العرش كما هو معلوم ثابت في هذه في أحاديث كثيرة سوى هذا. وهكذا حين يقول مالك بن دينار: اسمعوا قول الصادق من عرشه، إذا أراد أن يقرأ القرآن، يعني الرب سبحانه وتعالى. لهذا قال السلف إن هؤلاء الذين ينفون علو الله عز وجل لهم مقصد خبيث جدا، إنما مدار القوم على أن يقولوا: ليس في السماء شيء، ليس الكلام الآن في نفي هل الله مستوي على العرش أو لا، وإنما يريدون التوصل بهذا النفي والعياذ بالله إلى أن ينفوا أصل وجود الرب سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية والسلامة. والأدلة كثيرة على أن الرب سبحانه وتعالى في السماء كما قدمنا، والصحابة والتابعون بيّنوا أن المراد بقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، أنه تعالى على عرشه وعلمه محيط بهم سبحانه وتعالى، فلا يعزب عن علم الله تعالى شيء. نعم.
طبقة أخرى عن نوح الجامع قال: كنت عند أبي حنيفة.
نوح الجامع ليس بشيء، ليته رحمه الله أتى بروايات من غير طريق نوح. نوح الجامع ليس بشيء.
قال: كنت عند أبي حنيفة أول ما ظهر جهم، إذ جاءته امرأة من ترمذ كانت تجالس جهما، فدخلت الكوفة فأظنني أقل ما رأيت عليها 10,000 نفس، فقيل لها إنها هنا رجلا قد نظر في المعقول يقال له أبو حنيفة فأتيه. فأتته فقال أنت الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت دينك، أين إلهك الذي تعبده؟ فسكت عنها ثم مكث 7 أيام لا يجيبها، ثم خرج إلينا وقد وضع كتابا إن الله عز وجل في السماء دون الأرض. فقال له رجل أرأيت قول الله عز وجل وهو معكم؟ قال هو كما تكتب إلى الرجل أني معك وأنت غائب عنه. رواه البيهقي. ثم قال لقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله فيما نفى عن الله عز وجل من الكون في الأرض، وأصاب فيما ذكر من تأويل الآية، وتبع مطلق السمع بأن الله تعالى في السماء.
لا شك أن كونه تعالى في السماء تقدم أمر مقطوع به في النصوص، أما معيته تبارك وتعالى فهي على نوعين. النوع الأول معية الإحاطة، فهو مع خلقه تبارك وتعالى بمعنى أنه محيط بهم لا يفوته أحد منهم سبحانه. والمعية الثانية معيته الخاصة لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام ولعباده الصالحين، كما قال تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وهو على عرشه، فليس المقصود أنه في الأرض، حاشاه تبارك وتعالى. فالله تعالى على عرشه وهو مع عبده المؤمن، كما قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالمعية هنا لا تقتضي أنه معهم في الأرض، حاشا لله من ذلك، لأن الله تعالى في السماء. وإنما هذه معية التأييد والنصر. والمعية الأولى التي هي لجميع الخلق معية العامة الشاملة، فالخلق جميعهم قد أحاط بهم رب العالمين، وليس معنى ذلك أن الله تعالى مع الناس في الأرض، بل هو كما قال أأمنتم من في السماء، هو تعالى في السماء. نعم.
قلت وإنما أراد بقوله هو كما تكتب إلى الرجل إلى آخره نفى الحلول، نفي الحلول، وإلا فربنا تبارك وتعالى سواء عنده الغيب والشهادة والسر والعلانية. وعن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قال سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال إذا أنكر أنه في السماء أو في الأرض فقال قد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سماواته. فقلت إنه يقول أقول على العرش استوى، ولكن قال لا يدري العرش في السماء أو في الأرض، قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. رواه شيخ الإسلام الأنصاري في الفاروق. وروى المقدسي عنه رحمه الله تعالى أنه قال من أنكر أن الله عز وجل في السماء فقد كفر.
قلنا إن كونه تعالى في السماء دلت عليه أدلة كثيرة يزيد أفرادها على الألف، فتكفير من أنكر كون الله تعالى في السماء سببه شدة وضوح الأدلة الدالة على أن الله تعالى في السماء. فإذا قال إن الله تعالى قد استوى على العرش لكن أنا لا أدري عن العرش في الأرض أو في السماء، فلا شك أنه مبطل كذاب، يريد بمقولته هذه أن ينفي أن الله أيضا في السماء، فالعرش فوق السماوات 7 كما دلت النصوص، والله تعالى مستوى على هذا العرش عز اسمه كما يليق بجلاله وعظمته، ولا شك أنه تعالى في السماء كما قال تعالى آمنتم من في السماء، وكما تقدم في حديث الجارية أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ قالت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فدل على أن المؤمن يقر بأن ربه تعالى في السماء، أما من نفى أن الله تعالى في السماء فمسلك على خلاف ما دلت عليه النصوص. نعم.
وعن ابن جريج رحمه الله تعالى قال كان عرشه على الماء قبل أن يخلق الخلق. وروى الحاكم عن الأوزاعي رحمه الله تعالى قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات.
المراد بقوله كنا حكاية حال المسلمين، حكاية حال أهل العلم، وقوله كنا والتابعون متوافرون لها شأن، هذه العبارات النقل عن السلف، كان السلف، كان الصحابة، كان التابعون، هذا له شأن كبير جدا، لأنه فيه نوع حكاية اتفاق وإجماع، فخلافه لا يكون إلا من مبطل. فيقول كنا والتابعون متوافرون، يعني موجودون أحياء، كان هذا القول موجودا في زمنهم، كنا نقول إن الله فوق عرشه كما دلت عليه النصوص، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. يعني حتى نشأت هذه الفرق الضالة الزائغة فبدأت تشكك في هذا الذي هو في محكم القرآن. أما الوضع زمن الصحابة وزمن التابعين فكانوا يقرون الرؤية يقرون الصفات وليس عندهم في هذا أدنى تردد.
وللثعلبي عنه في قوله تعالى ثم استوى على العرش قال هو على عرشه كما وصف نفسه. وسئل رحمه الله تعالى عن أحاديث الصفات فقال أمرها كما جاءت.
أمرها من الأمر يعني لا تتعرض لها.
فقال أمرها كما جاءت. وعن مقاتل بن حيان في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم قال هو على عرشه وعلمه معهم رواه عبد الله بن أحمد في السنة. وللبيهقي عنه قال بلغنا والله أعلم في قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء والظاهر فوق كل شيء والباطن أقرب من كل شيء.
هذا في مسلم صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا في مسلم.
والباطن أقرب من كل شيء وإنما قربه بعلمه وهو فوق عرشه. وعن سفيان الثوري في قوله وهو معكم أينما كنتم قال علمه. وقال في جميع أحاديث الصفات أمروها كما جاءت. وعن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. وسأله رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق مالك وأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع وأنت صاحب بدعة أخرجوه. وفي رواية قال الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإني أخاف أن تكون ضالة وأمر به فأخرج. وقال سلام بن مطيع ويلكم ما تنكر
مطيع.
قال أورده الذهبي في العلوم معلق
تأكد خادم تأكد من اسمه نريد مراجعته راجع اسمه في التقريب.
وقال سلام بن مطيع ويلكم ما تنكرون هذا الأمر والله ما في الحديث شيء إلا وفي القرآن ما هو أثبت منه قول الله تعالى إن الله سميع بصير ويحذركم الله نفسه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ثم استوى على العرش والسماوات مطويات بيمينه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وكلم الله موسى تكليما يا موسى إني أنا الله فما زال في ذلك من العصر إلى المغرب.
لأن كان حكى حكاية ما أراد بها يعني قال يا موسى. نعم قول مالك رحمه الله تعالى من أحسن الكلام وأوضح الله في السماء وعلمه في كل مكان سبحانه فلا يعزب عنه سبحانه وتعالى شيء وهو في عليائه تعالى في السماء. ولما سأله الرجل عن الرب بهذه الصيغة التي ليس فيها أدب قال كيف استوى عليه الرحضاء يعني العرب من شدة هذا السؤال وقبحه أمر بإخراجه بعد أن أجابه من المسجد وقال أخشى أن تكون ضالا. الاستواء غير مجهول وفي اللفظ الآخر الاستواء معلوم يعني معناه واضح يفسر ويبين. استوى على العرش أي على العرش وارتفع عليه. والكيف الذي تسأله عنه هذا مرفوع ولا يحل السؤال عنه ولا يحل الدخول فيه بتاتا والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وأمر به كما قلنا. أما سلام رحمه الله فمراده بقوله ويلهم ويلكم ما تنكرون هذا الأمر يعني الوارد في النصوص في السنة ينكرها أهل الباطل. قال والله ما في الحديث شيء من أحاديث الصفات إلا هو في القرآن ما هو أثبت. وكان رحمه الله قد قال هذا قد جلس في مجلسه بعد العصر ثم صار يسرد الآيات والنصوص الدالة من القرآن لأن ثمة طائفة من المبتدعة تقول نقبل النصوص الواردة في القرآن في الصفات لكن نصوص السنة لا نقبلها. فقال ما في القرآن ما في السنة شيء إلا وهو في القرآن. معظم ما ورد في السنة موجود في القرآن السمع والبصر والعلم والحياة والإرادة والاستواء على العرش واليد والوجه والعين مذكورة كلها في القرآن وفي السنة. فكيف يأتي شخص يقول السنة لا تقر أحاديثها الواردة في الصفات. يقول النصوص وردت في القرآن كما وردت في السنة، وإن كانت السنة وجد فيها النصوص بذكر بعض الصفات ولم تذكر في القرآن مثل النزول ونحوه، الواجب قبول حتى لو لم يرد، لأن الله تعالى أمرنا في القرآن باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والقبول عنه. قال ثم صار يقرأ الآيات رحمه الله من العصر حتى غربت الشمس ليدلل، وهذا من دلالة متانة استحضار الأدلة عندهم. صار يقرأ قول الله إن الله سميع بصير ويحذركم الله نفسه آمنتم من في السماء ونحوها، وصار يذكر الوارد في القرآن مما يريد أهل الباطل أن ينكروه من النصوص، وصار يسرده كاملا حتى غربت الشمس رحمه. سيأتي بكلام بيوسف إن شاء الله.
وصح عن ابن الماجشون أنه سئل عما جحدت به الجهمية فقال أما بعد فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتابعته الجهمية في صفة الرب العظيم الذي فاتت عظمته الوصف والتقدير، وكلت الألسن عن تفسير صفته، وانحسرت العقول دون معرفة قدره، فلم تجد العقول مساغا فرجعت خاسئة حسيرة، وإنما أمروا بالنظر والتفكير فيما خلق، وإنما يقال كيف لما لم يكن مرة ثم كان. أما من لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيفه، فإنه لا يعلم كيفه إلا هو.
نعم، الرب سبحانه من حيث معنى آياته واضح الواردة في الصفات، فلهذا إذا جاء نفي تفسيرها، يعني تفسيرها الباطل المحدث تفسير الجهمية، لأن الصحابة فسروا نصوص الصفات فجاءت عندنا نصوص واضحة، فأراد الجهمية أن يحدثوا تفسيرا فقال السلف لا تفسير، لا تفسروا تفسيرا على خلاف التفسير الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا أيضا قال بعضهم قراءته تفسيرا، يعني أنه واضح جلي بين، لست بحاجة إلى أن تتكلف، وإنما الذي لا يمكن أن يعلم هو كيفيته. ولهذا قال رحمه الله كلت الألسنة عن تفسير صفته وانحسرت العقول دون معرفة قدره، معنى أن تفسير الصفة على ما هي عليه بحيث يعرف كيفية الرب هذا أمر محال، كما قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فلو عرف كيفية الاستواء وكيفية المجيء وكيفية وجه الله وكيفية يد الله لكان قد أحيط به، والله لا يحاط به لا في الدنيا ولا في الآخرة، لكن يرى وجهه العظيم في الآخرة، نعم الجنة، يستوي على عرشه بمعنى أنه يرتفع ويعلو عليه سبحانه وتعالى، هذا واضح، لكن أن يقال وضح لي كيف يستوي على عرشه هذا الذي لا يجوز. وبينه رحمه الله بقوله إنما يقال كيف لما لم يكن مرة ثم كان، يعني المخلوق، اسأل عن المخلوق الذي لم يكن أصلا ثم أوجده الله. أما من لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، الرب ليس له مثيل حتى يسأل عنه بكيف، بمعنى أنه يقاس الرب حاشا الله على مثيل له، فالذي يسأل عنه بالكيف هو الذي له مثيل، فيقال هذا مثل هذا، أما الرب فلا مثيل له سبحانه وتعالى، فكيف يسأل عنه بالكيف؟ إنما يسأل بالكيف عما له مثيل، أما الله فليس كمثله شيء. نعم.
وساق فصلا طويلا في هذا المعنى وذكر جملة من نصوص الصفات رحمه الله. وقال حماد بن زيد إنما يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إله، يعني الجهمية، رواه ابن أبي حاتم الرازي. وقال محمد بن إسحاق إمام أهل المغازي كان الله تعالى كما وصف نفسه إذ ليس إلا الماء عليه العرش وعلى العرش ذو الجلال والإكرام، الظاهر في علوه على خلقه فليس شيء فوقه، الباطن لإحاطته بخلقه فليس شيء دونه، الدائم الذي لا يبيد، وكان أول ما خلق النور والظلمة ثم السماوات النور. وكان أول ما خلق
إذا قلت أول واحدة لا تنصب جميعا،
وكان أول ما خلق النور والظلمة ثم السماوات السبع من دخان ثم السماوات السبع من دخان ثم دحى الأرض ثم استوى إلى السماء فحبكهن وأكمل خلقهن في يومين ففرغ من خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
كل هذه النصوص السلف رضي الله عنهم دالة على إثبات أن الله تعالى على عرشه كما يليق بجلاله، وأن الذين نفوا عن الرب علوه استواءه على عرشه تعالى إنما أرادوا أن يقولوا إن الله ليس في السماء، هم يدورون على هذا. مراد الجهمية مراد الزنادقة أن يقولوا إن الله غير موجود، هذا مرادهم. لكن نحن ننزه الله ونعظم الله فنقول إن الله ليس بمستوى على عرشه، ولا لا يوصف بالعلم ولا بالسمع ولا بالبصر ولا يوصف بالمجيء يوم القيامة، ولا يوصف ولا يسمى، حتى تقول جهمية لا يسمى بالحي ولا بالعليم ولا بالسميع، ماذا يكون الرب يا رب؟ لهذا قال السلف الجهمي أو المعطل يعبد عدما، يعبدون عدما بهذه الطريقة، هم لا يعبدون الله وإنما تخيلوا أن ثمة ربا يعني على هذا الوضع لا يوصف بالحياة ولا السمع ولا البصر ولا العلم ولا الحكمة ولا الإرادة، ماذا يكون؟ هذا مرادهم به نسأل الله العافية والسلامة، إنما هو مجرد إنكار الرب لكن في شكل وصيغة تنزيل. نعم. من أهل العلم من يقول، الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول الظل كغيره من الصفات يجرى على ظاهره، ومنهم من يقول إن هذا الظل يراد به ظل العرش بالنظر إلى أحاديث أخرى جاءت دالة على أن للعرش ظل، ومنهم من يقول إنه ظل يخلقه الله تعالى في القيامة. والشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول هذا الحديث يجرى كغيره من الصفات، والأصل فيه إبقاء على ما دلت عليه الصفات. وابن القيم وكثير من أهل العلم يقولون إن المراد به ظل العرش. نعم. أبي الظاهر والله الظاهر أنه بن أبي مطيع، بالتقريب كذا. جزاكم الله خير، معناه أنه يعدل على النسخة. يعني اسم الفاعل هذا اللي يظهر، هذا لذلك أورده عندك اللي يظهر هو هذا، الذي يظهر هو هذا أن قراءة ابن محيصن صاحب ابن كثير على وفي السماء رازقكم يعني لإثبات أن الرب في العلو، فتكون قراءة والقراءة المعروفة وفي السماء رزقكم. نعم.